أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سر الكلام في الدروس الماضية في بحث اللطف أو وجوب اللطف على الله، وعنون المصنف في هذا العنوان وهو وجوب اللطف عند المتكلمين. وتم الكلام في هذا البحث حول ما ذكره المصنف، وأشرنا إلى أن هناك نقاط تتعلق بهذا البحث وكذا بغيره من النقوط، وهي النقطة العامة التي يستند إليها من يشنع على العدلية في هذا البحث وأمثاله، وذلك من خلال عدم التركيز والتأمل فيما أشار إليه في قضية الوجوب على الله. قلنا بأن الوجوب كما أشرنا في أساسين الموريين من المقصود أن الوجوب هنا ليس ما يفهمه الفقيه من هذه الكلمة، وإنما هو اصطلاح كلامي يراد منه ما يتناسب مع هذا الفاعل الذي هو الحكيم، الذي لا يمكن أن يكون يضم عباده على بعض الأفعال ويكون هو أول من يخالف تلك الأمور. وبالتالي يمكن أن يقال بأن الوجوب هنا يمكن أن يكون من قبيل المناسبة بين ما له من صفات وما يصدر منه من فعل. وأشار المصنف إلى هذا البحث دون أن يشير إلى هذه المسألة بطريقة يعني طريقة واضحة، كما أن العلامة السبحاني مع الأسف الشديد كذلك لم يشير إليها بطريقة واضحة، بل أشار إليها بطريقة مختصرة جدا من خلال يعني الإشارة إليها في نهاية البحث. وكذلك فإن بعضا من هذه المطالب التي جاء بها المصنف ربما خالف فيها ما أشار إليه العلامة السبحاني في مثل الإلهيات، فإن العلامة السبحاني قد ذكر لمعنى اللطف أو للطف بأوصافه المتعددة معنى خاصا به، عبر عنه بالمعنى الذي لدينا أو الذي هو عندنا، على خلاف ما طرح عليه المتكلمون من معنى آخر أشرنا إليه في أثناء طرحها. وأشار أيضا المصنف إلى أن قضية اللطف كما أشار غير واحد من المتكلمين لا بد أن تتوفر على شرطين، أو أن القائلين بوجوبه قالوا بأنها لها يعني لهذه القضية بوجوب اللطف شرطين. هذا الشرطان أحدهما أن لا يكون له أي للطف حظ في التمثيل، ولكن العلامة السبحاني مع إشارته إلى هذا المطلب أشار إلى أن بعض الأمور التي يشير إلى خروجها في هذا الباب ربما لا تكون خارجة عن هذا الأمر كما هو بالنسبة إلى التكليف، فذكر بأن التكليف يمكن أن يكون داخلا وكذا يمكن أن تكون الآلة داخلة، وغير ذلك من الأمور التي خالف فيها المعنى الذي أشار إليه المتكلم. وهذا يمكن أن يؤشر كإشارة على المصنف باعتبار أن المصنف كان عليه أن يبين ما أشار إليه العلامة السبحاني بصورة دقيقة، فإن العلامة السبحاني أشار إلى أن هذه القضية موجودة عند المتكلمين، ولكننا لا نكون يعني معهم مثلا لا نكون معهم في هذا الأمر على إطلاقه، لأنهم عندما ينطقون هذه القضية لا يفصلون فيها ونحن نفصل في هذه المسألة، ونقول بأنه بعض هذه الأمور التي يقولون بأنها خارجة هي ليست كذلك، هي ليست خارجة وإنما هي داخلة، لأنها ينطبق عليها ما أشير إليه من العلم. هذا الأمر الآخر أن اللص كما أشار إليه المصنف لا بد أن يكون له سبب، وما أشير من سبب لللص في بيان وجوبه هذا الأمر أشار إليه المصنف بطريقة واضحة بأن عدم القيام به سوف يؤدي إما إلى علم الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان لم يكون فاعلا لما هو مطلوب منه، أو أنه لن يكون قريبا من فعل الطاعة. وأشار المصنف كما أشار غيره بأن فعل ذلك أو عدم القيام بهذا الأمر ربما يؤدي إلى نقض الغرض في هذه القضية. وحينئذ عندما يقال مثلا بأنه مثل هذه المسألة يمكن أن تكون مقربة أو مثلا أو محصلة أو غير ذلك من التوصيفات، فهذا هو الأمر الذي يمكن أن يقال على أنه سبب في هذا الإطار. ولكن في النتيجة النهائية ربما يقال بأن سبب اللص أو أن بأن اللص في حقيقته عندما يقال إما أن يشار إليه في باب واحد أو أن يشار إليه في أبواب متعددة. والمصنف أشار إلى أنه هذه القضية تارة ترجع إلى الأكثرية الساحقة أو الأغلبية، وأخرى ترجع إلى الآحاد. وهذه القضية وهي قضية أن الأمر يرجع إلى الآحاد أو يرجع إلى الأغلبية، هذه قضية خلافية، بمعنى أن المصنف أشار إلى ما أشار إليه غيره، وهو أن القضية إذا كانت عامة وغالبية فإن هذه المسألة مسألة اللص تكون من باب الحكمة، لأن الإنسان إذا لم يقم بذلك كان قيامه بها عدم قيامه بها مخالفا للحكمة، لأن الإنسان الحكيم إذا أراد أن يحقق غرضا هدفا ومصلحة فمن غير المعقول أن يكون هناك ما يمنع من من وقوع هذه المصلحة ومن تحقق هذه المصلحة، وهو قادر على منعه من المنع أو إزالته أو إزاحته وتقريب الإنسان من فعل ما يريد ومن تحقيق المصلحة التي يريدها منه، ومع ذلك لا يفعل ذلك. فمن هنا يمكن أن يكون هذا الأمر إذا كان راجعا إلى الغالبية أو إلى الأغلبية الساحقة يكون من باب الحكمة، لأن الحكمة تقتضي مثل هذا الأمر. وبالتالي إذا كانت المسألة لا ترجع إلى الغالبية بل ترجع إلى أفراد محددين أو أحاد الناس أو ما شابه ذلك، فقد يعنون ذلك بعنوان آخر وهو عنوان الفضل والكرم أو الجود والكرم كما قد يعبر البعض. ولكن على كل حال وقع الكلام في أمرين، أن هذه القضية يمكن أن تكون بهذا التفصيل المذكور أو أنها معنونة بعنوان واحد وهو عنوان الجود والكرم كما أشار إلى ذلك بعض كبار علماء الطائفة وهو الشيخ المفيد في أوائل المقالات، ولأنه قد ذهب إلى أن ذلك باعتبار أن اللص أن القول باللص إنما هو من جهة الجود والكرم لا من حيث ظن هؤلاء القائلين به، لأنه هذا من قبيل أن العدل الإلهي أوجبه، وأن الله سبحانه وتعالى لو لم يقم بذلك لكان ظالما كما أشار إلى ذلك في أوائل المقالة. ومن هنا يمكن القول بأن للشيخ المفيد أنه إذا كانت القضية بهذه الكيفية فربما يقال بأن هذه المسألة مسألة الوجوب هنا ليست وجوبا في حقيقية. لماذا؟ لأنه الوجوب هو وصف الشيء بالوجوب ووصفه بالفضل والكرام، هذا أمر ربما يكون فيه نوع من التنافي، بمعنى أن عندما يقال بأن هذا أمر واجب ويقال أن هذا الأمر يؤتى به من قبيل التفضل والكرام، فكأن هذين المعنيين ليس بينهما رابط مشترك يمكن القول به. نعم القضية العامة إذا كان المبنى الذي يشاروا إليه غير هذا المبنى الذي يذكره الشيخ المفيد يمكن أن تفسر قضية الوجوب بصورة واضحة، ولكن إذا فصلت قضية الوجوب بهذه الكيفية التي أشار إليها الشيخ المفيد فربما يقال بأنه أساسا ليس هناك إيجاب في ساحة المولى، لأنه هذا إذا كان من باب الجود والكرام فالقضية ليست يعني واجبة أصلا. فمن هنا يكون كلام في هذه القضية أساسا ربما تكون واجبة من جهتين بناء على التفصيل، وتكون ليست واجبة بناء على ذلك، إنما تكون من باب الفصل والكرام، لأنه إن كانت القضية ترجع إلى عموم الناس إلى الغالبية الساحقة فإن ذلك إنما يرجع إلى باب الكرم إلى باب الحكمة لا أنه لباب الجود والكرم. وأنه إذا كان من قبيل يعني كان المؤثر في الآحاد فالقيام به من باب الجود والكرم أو الفضل والكرم كما قال المصنف. ومن هنا يمكن القول بأن هذا التفكير قد يفضي إلى القول بالإيجاب في أحد الطرفين دون الآخر. وطبعا هذا من الأمور التي يمكن القول بأنها خلاف الشيخ المفيد فيها، ربما يكون خلافا يعني حقيقيا في هذا المجال، باعتبار أنه إذا لم تصل النوبة إلى درجة الوجوب في هذا الاعتقاد فإن القضية سوف تؤثر بإطار آخر. وعلى كل حال المصنف وكذا العلامة السبحاني ربما يعني بصورة واضحة قد صرح بأنه على كل حال سواء قلنا بأن القضية حينئذ وهو يعني سبب الوجوب وجوب النص يعني عند الشيخ السبحاني بالنسبة إلى الأغلبية أو بالنسبة إلى الآحاد، سواء قلنا بأنه هو يتعلق هذا الأمر بالأول دون الثاني باعتبار أن الثاني هو إنما هو وجود وتفضل، فعلى كل حال المسألة برمتها أو أن الأمر برمته راجع إلى شؤون الحكمة لا أنه خارج عن هذه يعني هذا الإطار أصلا، بل يعني هو من هذا في هذا الإطار لا زال موجودا في هذا الإطار، ولكن هذه القضية بالنسبة إلى بعض من هذه المسائل ربما يكون أوضح من يعني من غيره في هذا يعني في هذه درجة الموضوع. كما أنه في عند النظر إلى بعض موصوفات اللص عندما يقال مثلا هناك لص محصل وهناك لص مقرب، فاللص المحصل هو أوضح دلالة يعني أوضح من ناحية يعني من ناحية الوجود من المقرب، لأن المقرب هو يعني أمر آخر غير المحصل الذي يمكن أن يقال عليه بأن الوجود فيه واضح يعني جدا. يمكن أن يقال هنا بأن ما أشار إليه المصنف في كلامه كان فيه نوع من الاختلاف عما أشار إليه العلامة السبحاني، لأن العلامة السبحاني لم يجعل قضية اللطف مختصرة على قضية هذا التعصيب للطاعة وغيرها، وإنما أوصل ذلك حتى إلى المبادئ والمقدمات التي يمكن أن تحصل أو يتوقف عليها تحقق الغرض، بل ربما يكون ذلك قد أوصله إلى غاية أكبر من ذلك، وهو أنه أعاده إلى قضية يعني عدم العبثية في الخلق وفي الوجود يعني في وجود العالم. فمن هنا يمكن أن يقال بأن ما أشار إليه العلامة السبحاني مخالف لما أشار إليه المصنف، لأن المصنف في كلامه ربما انطلق فيما أشار إليه من اصطلاح المتكلمين وأشار إلى ما أشار إليه المتكلمون، وبعد ذلك عندما أشار المعلم السبحاني إلى اصطلاح خاص في هذا الإطار الشيخ يعني المصنف لم يبين ذلك وأراد الاختصار في هذه القضية، ولكن الاختصار هنا ربما كان فيه نوع من الإخلال، لأن الاختصار إذا كان مخلا بمعنى أنه لا يكون موضحا لما هو واقع يعني الكلام في هذا البحث، ربما هنا يكون الاختصار فيه نوع من الخلل يعني يكون مخلا في التوجيه. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه ما أشير إليه بأن البعض من هذه الأمور التي تخرج عن تعريف اللغة عندما يشار إليها بأنها لا يمكن أن تكون مثلا من قبيل الآلة أو من قبيل القدرة التي عبر عن خروجها بقيد لا حظ له في التمكين، يمكن أن يقال بأنه هناك يعني بعض الأمور التي كان عند يعني كانت عند العلامة السبحاني داخلة وعند المصنف ليست داخلة، بل أن ما أدخله هذا في هذا الباب ربما أخرجه باب، وهذا إذا هو خلاف موضوعي يمكن أن يقال. ولكن على كل حال أن هؤلاء يريد يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب كانت كلماتهم فيه واضحة بالنسبة إلى ما كان إليه أصحاب الاصطلاح وهم المتكلمون، وما أشار إليه العلامة السبحاني أن هذا الإطار الذي يشار إليه ليس إطارا خاصا بهذه الأمور، وإنما هو خطاب عام يمكن أن يشمل هذا الذي يشير إليه في كلمات المتكلمين وما هو أعم من ذلك عندما يشار إلى قضية التكليف وقضية يعني القدرة وغير ذلك من الأمور. وربما يقال بأنه هذا الأمر إذا لم يكن لم يصل إلى حد إلى الحد الذي كان يعني خارجا عن البحث، ربما يكون ذلك من خلال التدقيق أكثر في عبارة هؤلاء يعني في عبارة الجميع، لأن العبارات يمكن أن تكون حمالة أوجه، فإذا كانت حمالة أوجه يمكن أن يقال بأن ما أشير إليه لم يكن دقيقا، وربما يقال بأنه لم يكن مفصلا أو أنه يعني التفصيل قد استقل إليه يعني هذا المصنف ربما استقل إلى التفصيل، وبالتالي بعض الأحيان التفصيل قد يكون مخلا، ومثل هذا الأمر إذا كان بهذه الكيفية وأثر هذا التأثير فهذا التأثير ربما يكون ماذا؟ ربما يكون يعني فيه نوع من الخلل، لأن بيان المطلب العلمي إذا كان لا يوصل إلى ما هو حقه يعني من ناحية تحديد المعالم ما هو داخل وما هو خارج، ربما يكون ذلك يعني خللا في حد نفسه ويعني مخالفة واضحة. ولذلك العلامة السبحاني عندما يقول بأنه هؤلاء يشيرون إلى قضية اللطف ويؤكدون على أن اللطف إنما هو داخل في باب واحد، يريد أن يفصل ما فصله المصنف، لأن المصنف فصل هذا الأمر كما أشير إليه من أنه هذه القضايا والبيانات التي تذكر من قبل هؤلاء القائلين بهذه يعني القاعدة إنما يشيرون أو كأنهم يشيرون إلى أن الجميع راجع إلى باب واحد وهو باب الحكمة، أو أن اللطف وجوده هو وجوهه من هذا الباب وهو باب الحكمة. وعند ذلك أشار العلامة السبحاني إلى أنه لا يمكن قبول ذلك، لأن الأمر ليس على إطلاقه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه البعض ربما يرجع إلى الأغلبية الساحقة والبعض الآخر ربما يرجع إلى الآحاد، فما كان راجعا إلى الأغلبية كان ذلك تاما في يعني فيه فيكون وجوده من باب الحكمة كما أشار، وإلا يعني فإن لم يكن راجعا إلى ذلك فإن يكون ما ذلك من قبيل التفضل، فإذا كان من قبيل التفضل فهل يكون واجبا عليه أو لا؟ هنا العلامة سبحانه يصرح بأنه من دون إيجاب عليه، فهذه القضية إذن كان لابد من بيانها، لأن قضية الذوب والتفضل يعني كأنها تتنافى مع قضية الإيجاب، فإذا كان من باب الذوب والتفضل إذن هو ليس واجبا، فإن هنا يكون ماذا؟ يكون تفضلا كما هو معلوم. وعلى كل حال أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب هم يعني ما يعني في كلامهم الكثير من الأخذ والرد، كما أشرنا إلى أن هذه المسألة ليست تقف عند هذا الحال، بل إن المعتزلة الذين يقال عنهم بأنهم ممن يتمنى هذا المطلب على ما فيه ويعني يعرفون بأصحاب يعني القول باللغة، ربما أشار بعضهم كما أشار صاحب أسرة يعني كما أشار إلى ذلك الشيخ زين الدين البياضي صاحب أسرة المنجم في علم الكلام إلى أن المعتزلة ليسوا جميعا على هذا الرأي، وأن هناك من يقول بقول آخر، وأشار إلى يعني المعتزلة البغدادية قال بأن هؤلاء يخالفون في القضية. الآن مخالفة هؤلاء ربما تكون مخالفة تفصيلية، كما أن العلامة السبحاني هنا عنده مخالفة تفصيلية في هذا الإطار، لأن هؤلاء ربما يكون يعني عدم وجود نصوص واضحة لهم في بعض القضايا ربما كانت سببا في معرفة هؤلاء برأي واحد دون ما دون التفصيل الذي يمكن أن يؤدي إلى بيان أن بعض هؤلاء يرى ما يعني قال عنه والبعض الآخر لا يرى. وطبعا هذا من قد هذه النقطة بين قوسين، وهي أن المعتزلة هما مدرستان، مدرسة بصرية ومدرسة بغدادية. المدرسة البصرية يعني معروفة من إعلامها على الجاحظ وغيرها من يعني المعروفين، والمدرسة البغدادية من إعلامها الإسكافي ربما وابن أبي الحديد وغيرهما من يعني من العلماء. فهؤلاء يختلفون في بعض القضايا التي هي أسس في مدارسهم، ولذلك ربما يقال أن هؤلاء يعني عندما يقال مثلا الرأي وينتقل إلى المدرسة ربما يحصل نوع من يعني من الشهرة يمنع من التفصيل، خصوصا عندما لا يكون هناك يعني مصدر يمكن الرجوع إليه في بيان يعني حقيقة هذه المقولة أو حقيقة هذا الرأي في هذا الإطار. وقد أشرنا إليه فيما تقدم أن هذه القضية من القضايا التي ليس فيها خشية إلا ما أشار إليه البعض من أن هؤلاء عندما يقولون بأن المسألة إذا كانت هكذا إلا أنها غير مقبولة، لأنها يلزم منها التفوق على القدرة يعني على السلطة الإلهية وإخراج بعض مما لله عن سلطته. وأشرنا إلى أن هذا إنما هو يعني فهم خاطئ لما هو يعني مراد من اصطلاح المتكلمين عندما يقولون بأن الأمر واجب على الله. وقد أشرنا إلى أن هناك من العلماء من أشار إلى يعني شيء من هذا القبيل عن ما يرجع إلى هذا الأمر، وبعض العلماء قد وصل به الأمر إلى الوصول إلى يعني وصل به الأمر إلى الحد الذي يمكن أن يكون قريبا إلى مطلب العدلية في هذا الإطار، ولكنه على كل حال وقف في نهاية الطريق عندما أشار إلى أن هذه القضية وإن كانت موجودة في القرآن الكريم وأن الله قد أوجب على نفسه مثلا الرحمة قبض السبيل وغير ذلك وجمعه القرآن وغير ذلك وبيان القرآن، ولكن هذا ما أوجبه هو على نفسه، فنحن نقتصر على ما أوجب على نفسه من هذه الأمور ونتوقف عندها ولا نتجاوزها إلى ونتجاوز هذه القضايا إلى قضايا أخرى. ومن هنا يمكن أن يقال بأن هؤلاء أكثر واقعية في هذا الإطار، وإن كانوا يعني غير واقعيين في قضية البقاء على ما أشارت إليه الآيات دون يعني السماح لوجود يعني معاني أخرى يمكن أن تكون داخلة ضمن هذه النصوص. وأشرنا أيضا إلى أن هذه القضية وهي قضية لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون إنما هي ليست حجة لهؤلاء، إنما هي من قبيل ما أشير إليه من مسألة يمكن أن يقال فيها بأن هذه المسألة يمكن أن تكون حتى بالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى عندما يكون على درجة عالية من يعني من الحكمة، لأنه هذا الأمر كأنه ماذا كأنه يعني عندما يقال بأنه هذا يعني لا يسأل عما يفعل، فليس معنى ذلك أنه يفعل كل شيء، لأن هناك من الأمور ما أشار إليها بأنه لا يمكن صدورها من، وهذه قضية لا يسأل عما يفعل بمعنى هي مجرد نفي لعدم سلطة أحد بالنسبة إليه تعالى. فكأن هذا الإنسان هو يعني عفوا هذه الجهة كأنها من قبيل الإنسان الذي لا يخالف القانون، فالإنسان الذي لا يخالف القانون لا سلطة على القانون يعني للقانون عليه. فمن هنا يمكن أن يقال بأن هذه القضية وهي قضية هذه الآية التي جعلت حجة للقوم في أكثر من مبحث هذه لا تقوم دليلا على ما أشير إليه، لأنها كما أشار بعضهم لا يمكن أن يصل فيها الأمر إلى أن يكون يعني أمر الله سبحانه وتعالى يصل إلى أن يجعل من هو محسن في يعني في يعني في نفس المكان الذي يمكن أن يكون فيه غير المحسن، أو أن يكون الأمر بالعكس أن يجعل المجرم مثلا كالمتقي أو الفاجر مثلا يعني كالمتقي وغير ذلك من الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم. وهذه ربما تكون في بعض الأحيان من الصفات الحسنة لهؤلاء الذين ينظرون إلى الآيات القرآنية بصورة يعني كلية وليست بصورة مجتزئة، ولكن هؤلاء ينقصهم المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص القرآنية، لأن النص القرآني صحيح في بعض الأحيان قد يحل، يعني قد يحل مثلا في محل الأدلة التي يمكن أن تطار، ولكنه في الوقت نفسه لا بد أن يعامل معاملة تليق به، فإن النص القرآني على أداته يمكن أن يكون سبيلا للخلاص في بعض الأحيان، ولكنه يمكن أن يكون باعتباره حمال أو جهد يمكن أن يكون سببا للخلاف من جهة أخرى، أو أن المنهج الذي يتبع في فهمه يمكن أن يكون سببا في عدم الوصول إلى ما هو المراد منه، يعني في نهاية الطريق. هذا الأمر الأخير الذي يمكن الإشارة إليه هو أن العلامة السبحاني لم يشير إلى قضية الأقسام التي يشير إليها، وهي أقسام اللغة التي أشير إليها، لم يشير إليها ربما لا من قريب ولا من بعيد. نعم ربما أشار بعضهم، يعني ربما لعله لم يشير إليها في هذا الإطار، حتى ما يعني أعظم أنه ربما لم يشير إليها يعني بصورة واضحة. على كل حال هذا الأمر ربما يكون ماذا؟ ربما يعني في إطار يعني العناوين لم يشير إليها، ربما أثناء البحث قد يكون ذكرها ولكنه لم يشير إليها بطريقة يعني منهجية، ولكن المصنف أشار إليها بهذه الطريقة، وربما يقال بأنه هذه من المسائل التي يعني كان من المفروض الإشارة إليها بصورة واضحة، لأن ما يمكن أن يعني أن يحدده الملخص ربما يقال بأنه هو موجود في الأصل بطريقة واسعة أو بطريقة تفصيلية يعني واسعة فيها إسهاب وإسناد وغير ذلك، ولكن عندما يأتي الإنسان ينظر إلى الأصل يجد أن القضية إذا لم تكن في الأصل مذكورة بهذه الكيفية فيكون هذا الاختصار بأي شيء، هل هو بشيء موجود أو أنه ليس يعني بشيء موجود. غاية ما يمكن أن نقوله في هذا الإطار أن المصنف لم يكن دقيقا في يعني في البيان ما أشار إليه العلامة السبحاني، ولكنه على كل حال القضية ليست يعني بهذا السوء، ذلك أن القول بوجوب اللطف على الله هو قول باعتبار أن الغرض الإلهي من 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 الفعل الطاعة هو موجود ومراد، والكل يعتمد على هذا الأمر في إيجاب يعني اللطف على الله سبحانه وتعالى باعتباره إن كان يعلم بأن شيئا يعني بأن الإنسان أو بأن يعني الناس لا يفعلون الطاعة إلا من خلال تدخل ما، وهذا التدخل لا يؤثر تأثيرا سلبيا بالنسبة إليه، أو أنه لا يكون العبد قريبا من طاعته إلا بتدخل، فعند ذلك يقول بأنه يجب عليه التدخل، وهذا التدخل إيجاب عليه. قد أشرنا إلى أن هذا الإيجاب ليس هو إيجاب يعني مشوب بنقص، فأنه إيجاب يعني من أهله دين حديث كما يقال في البلاغة، وأنه لا خدشة فيه، وأن من أشار إلى وجود خدشة فيه إنما كان سبب ذلك عدم تأمله في معنى هذه العبارة التي يشير إليها في القرآن الكريم بصورة واضحة، وكأن هؤلاء الذين أشاروا إلى يعني هذه المسألة اقتصروا على المصطلح في بعض الفنون دون يعني بقية الفنون، وكأن هؤلاء كان عندهم نوع من يعني من القصور في هذا الإطار، وإن كان البعض منهم يعني من كبار أئمة يعني المسلمين، ولكن على كل حال في كل جواب كبر كما يقولون، ولذلك البعض من هؤلاء عندما التفت إلى هذه القضية أشار إليها بصورة واضحة، ولكنه توقف عندما أشار إلى أنها تجتمي على قضية الحكم والطبخ العقلي، وهم يرون بأنه أمر باطل كما يعني قد أشير في أكثر من مكان. على كل حال هذا تمام الكلام في الصف السابع، يأتي الكلام إن شاء الله في الصف السابع في الصف القادم. الحمد لله.